إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إن مما اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم أن جعل الله عز وجل بعثته إلى الناس كافة. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. يقول في الحديث الشريف: إنما بعثت للأحمر والأسود، أي لجميع الخلق، بل بعثته صلى الله عليه وسلم للجن والإنس. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث في قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. هذه الدعوة التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خاتمة الدعوات وخاتمة الرسالات، لما كانت بهذه المنزلة وبهذه المكانة امتازت بخصائص تؤهلها للقيام بهذه الوظيفة. وأقول إن حاجة البشرية إلى رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، رسالة الإسلام، أعظم من حاجته من الطعام والشراب والدواء. إنها تحقق لهم الحياة السعيدة، تحقق لهم التكافل الاجتماعي، تحقق لهم حفظ الدماء وحفظ الفروج وحفظ الأموال وحفظ العقول، كما تحفظ عليهم دينهم الحق، إنها تحقق هذه الضروريات في حياة البشرية، بل إنها تكمل لهم حياتهم إلى المسل العليا. نعم إخوة الإسلام، إنها دعوة عامة، إنها دعوة لجميع البشرية. لذلك نقول هذه الخصائص، أو نذكر بعض هذه الخصائص التي امتازت بها هذه الدعوة وهذه الرسالة، لتضمن للناس هذه الحياة السعيدة. نقول إن هذه الشريعة شريعة شاملة، هذه الرسالة رسالة شاملة، أي إنها تشمل جميع نواحي الحياة. فتشمل الجانب العقدي وعلاقة العبد بربه، وتعرفه على الله عز وجل معبوده بأسمائه وصفاته، ليمتلئ القلب خشية لله ومحبة لله وتوكلا على الله وإنابة، ويتحقق في القلب معاني العبودية القلبية لله عز وجل. وتعرفه بأسماء الله، وتعرفه برسل الله عز وجل، وما يجب عليه نحوهم، كما تعرفه بملائكة الرحمن عن خلقهم وصفاتهم وأعمالهم، وتعرفه باليوم الآخر وما ينتظره العبد بعد أن يخرج من هذه الدنيا، بدءا من القبر أو نزع الروح، ومرورا بالقبر وضمته وفتنته، والبعث يوم القيامة، وختاما بالجنة أو النار. إنه الإيمان بالغيب، وهذا دستور وهذا منهج قد خلت منه جميع الأنظمة الوضعية، فإنها لا يهمها في أنظمتها هذا الجانب، لا ترى في دساتيرها معرفة لله وأنبيائه ورسله ونحو ذلك، بل خلت منه بعض هؤلاء الذين ينتسبون إلى الأديان كاليهود في كتابهم المحرف، حيث خلى التوراة من أي كلام يتعلق باليوم الآخر، كما أن العقيدة، كما أن الدستور الإسلامي والرسالة الإسلامية في شمولها شملت الجانب التعبدي. تعرف العبد كيف يعبد الله، ولم تتركه لأهوائه، ولا بد للعبد أن يكون بينه وبين ربه صلة، ففرضت عليه هذه الأحكام، وفي مقدمتها الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه، والتي هي أساس الدين، فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. فنظمت العلاقة بين العبد وربه وبينت له كيف يعبده، ولم تترك العبد ليختار طريقة يعبد الله بها فيقع في الأهواء. وربما عبد الله بأمر يبغضه الله. وإذا انتقلنا بعد ذلك إلى شؤون الحياة، فما تركت شاردة ولا واردة في حياة الناس إلا وتدخلت فيها الشريعة، فنظمت العلاقات بين الفرد وأسرته وبين الأفراد بعضهم ببعض وبين الأفراد والمجتمع، جعلت هناك أحكاما. هذه الأحكام منها ما يتعلق بأحكام الأسرة، نظام كامل شامل، صور كاملة تتدخل في أحكام الأسرة، بدءا من اختيار الزوج لزوجه ومرورا بالحقوق بين الزوجين والعلاقات الأسرية، حتى إنه لا يتبخل لو فشلت هذه الأسرة وفق العقدة الوثقى التي بينهما، كيف يكون الطلاق وما هي الحقوق المترتبة على ذلك وما هي حقوق الأطفال الذين كانوا نتاج هذه الأسرة. إنها وضعت نظما كاملة، بل إن هذه النظم من أشنى وأرقى النظم. وإذا ما انتقلنا إلى حياة الأفراد، فإنها جعلت هناك التكافل الاجتماعي بين الناس، فرضت في أموال الأغنياء جزءا ونصيبا من المال يصرف على الفقراء، حتى لا يكون المال دولة بين الأغنياء، أي يكون متداولا بين الأغنياء فحسب، فيزداد الغني ثراء بينما يزداد الفقير فقرا وجوعا. وهذا إن حدث في مجتمع، وكان هذا الفارق بين أثرياء يزدادون كل يوم ثراء وغنى، وبين فقراء لا يجدون الفتات من المزابل، فلا شك أن هذا المجتمع مجتمع ينهار، تخرج منه أو تخرج في خلاله اللصوص وقطاع الطريق والذين يسطون على الأموال، لهم يريدون حياة كما يحيا هؤلاء، فلا يجدون سبيلا إلا أن يسطوا على أموال الأغنياء، لا يجدون مجالا للكرامة ولا للأخلاق، بل ينتزع هذا كله من قلوبهم. ولكن الإسلام حقق التكافل الاجتماعي بين الناس، ففرض في أموال الأغنياء جزءا ونصيبا يصرف على الفقراء، حتى قال أهل العلم لو أن أموال الزكاة لم تفي بحاجات الفقراء فإنه يجب على الأغنياء ويفرض عليهم أن يخرج من أموالهم قدرا زائدا لكي يسدوا حاجات الفقراء. انظر إلى هذا التكافل، إنه ينظم حركة الأموال، ينظم حركة الأموال بيعا وشراء، ولا يترك الأمر لكي تتكسب كيفما تريد، فهناك الحلال وهناك الحرام، هناك الطريق المشروع الذي أباحه الله عز وجل، وأحل الله البيع وحرم الربا. إنها رسالة شاملة، إنها رسالة شاملة، شملت العقيدة، شملت العبادات، شملت العلاقات، حتى والله إنها لتتدخل في حياة الإنسان وهو نطفة في بطن أمه، بل قبل ذلك في مرور وأطوار حياته كلها، حتى عند موته إذا مات لا تتركه الشريعة بدون أحكام، كيف يتصرف في ماله بعد ذلك، كيف نقدر الوصية التي أوصى بها، فتتدخل في الإرث ووصاياه وحقوق أطفاله القصر من بعده بحفظ أموال اليتامى، ثم تتدخل في شأن هذا الميت نفسه في تغسيله وتكفينه، ويفرض على الجماعة أن يقوموا بتجهيزه حتى دفنه. وقد علم الله عز وجل ابن آدم الذي قتل أخاه بالغراب لكي يتعلم الدفن، ولو لم يتعلمه الإنسان لملئت الأرض زهومة ونتنا بأجساد بني آدم، ولكن الله عز وجل كرم الإنسان، كرمه في البر والبحر، كرمه في جميع أطواره، كرمه حتى بعد موته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي. إنها تتدخل في شؤون الحياة، حتى في لباسه وزينته. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. إنها تنظم الحياة، فليست الزينة أيضا والملابس والطعام والشراب يطرق أيضا لأهواء الناس، بل جاءت الشريعة لتحدد له ما هو الحلال من الطعام والشراب، وما هو الحرام الضار بعقله وجسده ومجتمعه، فتنظم له وتعرفه الحلال والحرام، وما هو الحلال في لباسه وما هو الحرام، كيف تخرج المرأة من بيتها إذا أرادت أن تخرج، ما هو مواضع النظر التي يجوز للرجل فيها أن ينظر ولمن ينظر، وما هي مواضع النظر التي يجوز للمرأة أن تنظر فيها ولمن تنظر. إنه يتدخل في السماء وفي النظر وفي الطعام والشراب وفي اليقظة والنوم. ثم تأتيك الآداب، آداب النبي صلى الله عليه وسلم، لتكمل الأمر وتزيده رونقا وجمالا وبهاء. فيعلمك آداب الطعام، تأكل بيمينك، تأكل مما يليك، تسمي الله في أول الطعام، تحمد الله في آخر الطعام، ونحو ذلك من الآداب. ويأتيك في آداب النوم، تتوضأ قبل النوم، تبدأ نومك بأن تنام على شقك الأيمن،
تناموا على ذكر الله عز وجل، وإذا استيقظت تستيقظ على ذكر الله عز وجل. إنها حياة، إنها رسالة شاملة تشمل نواحي الحياة كلها. ولا يقف الأمر عند ذلك فحسب، بل إن من شمولية الإسلام أن يعلم الإنسان أن للحيوان حقوق عليه، فإنه لا يجوز له أن يؤذيه بلا سبب. يقول صلى الله عليه وسلم: دخلت النار امرأة في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، أي من حشرات الأرض. ويقول إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي لأنها سقت كلبا. هيا، أين الذين يقولون الرفق بالحيوان؟ هل سبقوا الإسلام بذلك؟ كلا، بل إن الإسلام هو الذي نظم الشؤون كلها ونظم الحياة كلها، فجعل حتى لهذه الحيوانات حقوق، حتى إن الفقهاء يذكرون في كتبهم أنه يحرم على العبد أنه إذا كان عنده ماشية أن يؤخر عنها طعامها وشرابها، بل يجب عليه أن يرعاها ويحسن لها طعامها وشرابها ولا يحملها فوق طاقتها وغير ذلك. نعم، لأنها الرسالة الشاملة، لأنه دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعث إلى الناس عامة. إخوة الإسلام، ومن خصائص هذا الدين أنه يصلح لجميع المجتمعات وفي جميع الأحوال وفي جميع الأزمان، فلا يقال إن هذا يصلح لجماعة دون جماعة أو في زمان دون زمان. وقد يقول قائل إنه هناك أمور تتجدد على الناس في حياتهم، فهل جاءت الشريعة بأحكام لهذه الأمور التي تجد على الناس؟ تقول نعم، قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء. هناك قواعد عامة، هذه القواعد أعطت لهذا الدين المرونة وأعطت لعلماء الدين القدرة على الاجتهاد. أحكام عامة كقولنا مثل: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إذا تعارضت مفسدة ومصلحة نبرأ المفسدة أهم من جلب المصلحة. ودليل ذلك مثلا قول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولجعلت لها بابين ولألصقت بابها بالأرض ولبنيتها على قواعد إبراهيم. هناك مصلحة يريدها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إعادة البناء كما بناه إبراهيم عليه السلام، وهناك مفسدة ستحدث أن الناس قريب عهد بكفر. إذا وجدوا النبي عليه السلام يعد بناء الكعبة ويهدمها ربما وقع في نفوسهم شك أو ضياع هيبة لهذا البيت، ف فترك النبي صلى الله عليه وسلم البيت ولم يفعل المصلحة التي يريدها ضرا للمفسدة التي يمكن أن تحدث. ولما أراد بعض الصحابة أن يقتلوا عبد الله بن أبي بن السلول رأس النفاق لكي يستريحوا منه، وهذه مصلحة ينتهوا من ألاعيبه وأراجيفه وبثه النفاق بين الناس، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا أخشى أن يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. يدرأ هذه المفسدة التي يمكن أن تحدث، وهو أن يتشكك الناس في دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هناك مصلحة في قتل هذا الرجل لكي نستريح منه. فكانت القاعدة، ولذلك من عموم هذه الرسالة أن هناك أحكام استثنائية كرفع الحرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الأصل أنه يحرم أكل الميتة، ولكن إذا بلغ بالإنسان مجاعة وأشرف على الهلكة ولم يجد أمامه إلا الميتة، لم يجد طعاما حلالا وقد أشرف على الهلكة، أباح له الشرع في هذه الحالة حكما استثنائيا لوقت أن يدفع عنه هذا الحرج الذي سيقع فيه. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. حتى إن الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون: لو امتنع لكان آثما، لأن الإباحة هنا على الوجوب وليست مجرد رخصة يأخذ بها ولا يأخذ بها، أموت ولا أقل وعيش، لا، لابد أن تأكل ولا تلقي بنفسك إلى التهلكة. أعطانا الشرع هذه القاعدة من هذه النصوص: الضرورات تبيح المحظورات، ومعها قاعدة أخرى: الضرورة تقدر بقدرها. الضرورة تقدر بقدرها حتى لا يتوسع الإنسان في مسألة الضرورة فيزداد من الوقوع فيما حرم عليه. على سبيل المثال، في هذا المثال الذي معنا، هذا الذي أبيح له أن يأكل من الميتة، أبيح له على قدر الضرورة، أي ما يدفع عنه الهلكة، وليس معنى ذلك أنه يأكل ويأكل ويأكل، يباح له على قدر الحاجة والضرورة، لأن الضرورة تقدر بقدرها. المرأة التي مرضت تريد من يعالجها، فنقول لها: ابحثي عن طبيبة مسلمة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تتكشف أمام الرجال. فإن لم تجد إلا متخصصا من الرجال في هذا المرض، هنا نقول: الضرورات تبيح المحظورات، يجوز لها أن تكشف عند طبيب مسلم، ولكن إذا كشفت لا تكشف إلا موضع الضرورة، لا يحتاج إلى الكشف عنه، ولا يزاد على ذلك مع مراعاة الضوابط الشرعية. الضرورة تقدر بقدرها. المقصود إخوة الإسلام أن عموم الرسالة أعطتنا القواعد العامة بحيث تفتح المجال للناس للاجتهاد إذا جدت عليهم المسائل. فكان هناك باب القياس، وكان هناك هذه القواعد الفقهية، الضوابط، الأصول الثابتة التي يتحرك من خلالها المجتهدون من العلماء فيصدروا الأحكام الشرعية الموافقة لحكم ربنا سبحانه وتعالى من الكتاب والسنة. ومن فضل الله عز وجل على هذه الأمة أنها لا تجتمع على ضلالة حتى لو اختلفت الآراء، فإنها لا تجتمع على ضلالة، تجتمع على الحق. ولكن الأقوال المختلفة قد يكون بعضها لابد أن يكون في بعضها حق، والباقي الآخر قد يكون متفرع عن هذا الحق أو يكون خطأ. وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر، وهو أجر الاجتهاد. ولكن هذا الاجتهاد ليس لكل إنسان أن يجتهد، وليس كل إنسان أن يصدر أحكاما كما نراه الآن، كل من أراد أن يتكلم يتكلم، ولكن أهل الاجتهاد هم الذين يصدرون الأحكام، لأن معهم الضوابط الشرعية، ومعهم النصوص، ومعهم القواعد، فيستطيعون أن يتوصلوا إلى الحق. نعم إخوة الإسلام، إنها شريعة شاملة، وإنها شريعة عامة. ثالثا، إنها شريعة تدعو إلى المثالية، تدعو إلى أسمى القيم. ومع هذه المثالية الوسطية، فإن هذه الأمة جعلها الله أمة وسطا معتدلة، لا إفراط ولا تفريط، لا غلو ولا تقصير. جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فكأنما تقلوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم الظهر لا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أو لا أرقد، وقال الثالث: أما أنا فأعتزل النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. لاحظنا أن النبي عليه السلام لم يكتفي أن يكلم هؤلاء الناس فقط، وإن كان في بعض الروايات أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، وعلمه النبي عليه السلام ما نقوله الآن. ولا خلاف، فإن النبي عليه السلام علم هؤلاء الناس، ثم لما كانت القضية عامة وخشى النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون هناك غلو في الدين وتكلف وازدياد على أمر الله عز وجل الوسط والتشريع الذي ليس فيه غلو وليس فيه تفريط، لما كانت هذه قضية عامة صعد النبي المنبر وخاطب الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما أنا فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فكانت الوسطية في الدين، عدم التنطع وعدم التكلف. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الحصى رمى الجمرات بالحصى حصيات صغيرة قال بمثل هذه فرموا حصى مثل البقلاء قد الحمصة قال بمثل هذه فرموا وإياكم والغلو في الدين وإياكم والغلو في الدين لأنه يتنافى مع سماحة الإسلام وشريعة الإسلام. إنه لم يدعو الناس إلى رهبانية بحيث يطغى الروح على الجسد كما تدعي النصارى، ولم يدعو الناس إلى المادية البحتة، ولكن هناك توازن، هناك توازن في الحياة. وذلك كان عبد الله بن عمر يقول اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. انسجام في الحياة، عبادة لله عز وجل، لكن هذه العبادة لا تمنعك عن طلب المعاش والقيام بالحقوق الواجبة عليه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم علم عبد الله بن عمر لما رآه يزداد في العبادة وأراد أن يصوم كل يوم وأن يختم القرآن كل ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم له إن لربك عليك حقا ولجسدك عليك حقا ولزوجك عليك حقا ولضيفك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ومما يؤهل هذه الرسالة لتكون رسالة عامة أنها تربي الناس على الأخلاق الفاضلة وتدعو الناس إلى القيم والمثل، وفي الوقت نفسه تعاقب المخالفين، فجعلت هناك عقوبات على من يخالف أمر الله عز وجل. فهناك الحدود، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لحد يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 صباحا. الحدود والقصاص الذي يقول الله عز وجل فيه ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. فتدعو أولا إلى الأخلاق السامية والمثل، وكثير من الناس أعداء الدين يتهمون الدين ويتهمون هذه الرسالة بالبطش والعنف لأنها تقطع يد السارق ولأنها تقتل الجاني، وكأن هؤلاء لم يجدوا الرأفة إلا على هؤلاء الجناه، ولم يرأفوا بأهل القتيل ولا بالقتيل، ولم يرأفوا بمن سرق ماله ولا بأولاده وأطفاله. لما كان كل الذي يهمهم هذا اللص الذي سرق كيف تقطعون يده، وهذا الذي قتل كيف نقتله، مع أن الشريعة وضعت ضوابط وليس الأمر عشوائيا لمسألة قطع يد السارق وقتل الجاني وحد الزاني. هناك ضوابط وضعتها الشريعة، لكن المقصود من هذه العقوبات التي تفرض على هؤلاء الجناة بعد أن تثبت إدانتهم ويثبت الحكم عليهم، المقصود من ذلك إشاعة الأمن بين الناس ومنع هؤلاء من أهوائهم التي يريدونها. ولذلك يقول الله لكم في القصاص حياة، لأن الجاني إذا علم أنه سيقتل امتنع عن القتل، ولأن السارق إذا علم أنه ستقطع يده امتنع عن السرقة. وإذا وصل الحال بهؤلاء لم يردعهم قرآن ولم تردعهم حدود، فهؤلاء جراثيم تسري في المجتمع ويخشى بانتشارها وفسادها. وإن الطبيب الرحيم بمريضه إذا علم أن المرض يستشري فإنه يجوز له في هذه الحالة أن يبطئ العضو، لأنه إذا تركه لا يدل ذلك على رحمة بقلبه، إنما تدل على القساوة، لأنه يترك المرض يستشري في بقية الجسد حتى يهلكه. فكيف نترك هؤلاء الجراثيم في المجتمع دون أن نستأصلها ليبقى بقية الجسد نظيفا؟ الإسلام دعا إلى الأخلاق ودعا إلى المسن العليا في الوقت الذي أجاز للمظلوم أن يأخذ بمظلمة وجزاء سيئة سيئة مثلها، رغبه الإسلام في العفو، وإن عفا وأصلح فأجره على الله. في الوقت الذي أعطى لأهل القتيل الحق في القصاص قال الله: فمن عفي له عن أخيه من شيء، أباح الله، رغبه الله عز وجل العفو عن أخيه، فأداء إليه بمعروف وأداء إليه بإحسان، فاتباع بمعروف وأداء إليه بإحسان. فهو أعطى الحقوق ودعا إلى القيم العليا والمثل العليا. ونقول لهؤلاء جميعا: لماذا تتهمون الإسلام؟ إن الإسلام قد جرب وله واقعية في حياة البشرية بخلاف أي دين آخر. فاليهود مثلا لم يطبقوا أحكام التوراة حتى في زمن موسى عليه السلام، حتى قال الله عز وجل في شأنهم كلما جاء موسى بأمر يقولون له: سمعنا وعصينا. هذا هو ديدانهم، يسمعون الأحكام ويعصون، يقتلون الأنبياء، والأنبياء كانت تسوسهم فكانوا يقتلون أنبياءهم. فلم تتبع شريعة التوراة كاملة ولم يقم نظام بها. وأما شريعة الإنجيل فمعلوم أن النصارى من زمن المسيح عليه السلام عاشوا 3 قرون كاملة أو 3 قرون ونصف في كوارث واضطهادات، حتى ضاع الإنجيل الحقيقي الذي نزل به عيسى عليه السلام، وجاء بعض الناس يكتبون أناجيل من عندهم على حسب التعاليم التي تعلموها فكتبوا هذه الأناجيل. فلم تسدح الفرصة في حياة النصارى في مهد حياتها أن يطبقوا أناجيلهم. وأما الإسلام فيمتاز بهذه الواقعية، فإن تعاليم الإسلام طبقت كاملة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أصحابه الكرام خلفاء الراشدين. فنحن لا نتكلم بأساطير ولا بنسج الخيال، وإنما نتكلم بواقع، ونخاطب الفطرة ونخاطب العقل ونقارن الحجة بالحجة. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضاه. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك،
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره عليه تدميرا، وخذه كما خذت عادا وثمود، وصلت عليه سيف انتقامك يا جبار السماوات الأرض. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.